الحمد لله الذي نفع برؤوس العلم جماعة المسلمين وأورثهم بها نور الإيمان وبرد اليقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثاني من برنامج رؤوس العلم في سنته الأولى 37,400,000 و38,400,000، وهو كتاب مفتاح السعادتين لتفسير الفاتحة والإخلاص والمعوذتين لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قلتم حفظكم الله تعالى في كتابكم النافع الماتع مفتاح السعادتين في تفسير الفاتحة والإخلاص والمعوذتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مفتاح السعادتين في تفسير الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، لأنهن من أوجز القرآن مبنى وأجله معنى مع ظهور فضلها وعظم قدرها.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بالحمدلة، ثم ثلث بالصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا، فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن. ثم ذكر أن هذه النبذة التي بأيديكم هي مفتاح السعادتين في تفسير الفاتحة والإخلاص والمعوذتين، وهذه الجملة تشتمل على أمرين: أحدهما بين ظاهر، وهو الإعلام باسم الكتاب وأنه مشتمل على تفسير السور الأربع المذكورة، والآخر لطيف خفي، وهو الإعلام بأن معرفة هؤلاء السور خاصة والقرآن عامة من الأبواب التي تؤدي للسعادتين، والسعادتان إذا أطلق ذكرهما فالمراد بهما سعادة الدنيا والآخرة. ومن امتلأ قلبه بالقرآن فهما وعلما وعملا وقبولاً وانقياداً دله القرآن إلى الجنة، فكان إمامه وقائده إليها، جعل الله وإياكم من أهلها. ثم ذكر المصنف موجب اقتصاره على السور الأربع، وهو في قوله: لأنهن من أوجز القرآن مبنى أجله معنى مع ظهور فضلها وعظم قدرها. فالسور المذكورات موصوفات بأربع صفات، فالصفة الأولى وجازة مبانيها أي قلة حروفها، فهي معدودة من السور القصار. والصفة الثانية جلالة معانيها، فالمعاني المقررة في السور الأربع من أصول الإسلام وقواعده العظام. والصفة الثالثة أن هذه السور ظاهرة الفضل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في فضلها، وهي أكثر سور القرآن التي صح فيها فضائل، وهي أكثر سور القرآن التي صح فيها فضائل. والصفة الرابعة عظم قدرها، والصفة الرابعة عظم قدرها، فهي مرفوعة المقام عالية الرتبة لما تقدم من الصفات الثلاث المذكورة قبل، فمجموع تلك الصفات كله مستكن في عظمة قدرها، فإن وجازة مبانيها وجلالة معانيها وعظم فضلها تؤدي إلى إعلاء قدرها ورفع رتبتها.
قلتم غفر الله لكم ولوالديكم. تفسير سورة الفاتحة عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لا أعلمنك أعظم سورة من القرآن، قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني حمدنا عبدي حمدني
حمدنا حمدني عبدي
حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله بسم الله الرحمن الرحيم: أقرأ القرآن، فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ، والاسم الحسن والله عالم على ربنا أحسن والاسم
الأحسن
والله عالم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليه حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. وأول هذه الصورة الحمد لله رب العالمين، فالحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ورب العالمين اسم إضافي، فالرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء. والعالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، فكل جنس منها يطلق على عالم، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة. وربوبيته لم تنتج ظلما، وربوبيته عز وجل لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم. ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، وهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب والجزاء على الأعمال، الذي قال الله تعالى فيه: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، وهو يوم القيامة. وخصه بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور لانقطاع أملاك الخلائق، وإلا فهو مالك يوم الدين، وغيره من الأيام. وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع، والمأمور به فيها امتثال خطاب الشرع، والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وارشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام، صراط الذين أنعمت عليهم المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منهم، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى. ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفاتحة، وابتدأه بذكر فضلها، لأن تقديم فضل الشيء عليه يحمل النفوس على التشوف إليه والرغبة فيه، وذكر حديثين في فضلها. فالحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري. ودلالته على فضل سورة الفاتحة من وجوه ثلاثة. فالوجه الأول في قوله: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، ثم قال: الحمد لله رب العالمين. فسورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن. والوجه الثاني في قوله: هي السبع المثاني، فمن فضل الفاتحة اتصافها بكونها السبع المثاني، وهذه الصفة تجمع أمرين: أحدهما أنها سبع آيات، ولم يختلف العادون في هذا، فهم مجمعون على سبعيتها، وإن اختلفوا في مقاطع وفواصل الآيات منها، والآخر أنها مثان، فسورة الفاتحة موصوفة بكونها من المثان، وهذا الوصف له معنيان: أحدهما أنها تكون مثانية في مبانيها، برد بعضها بعد بعض، فإنها تقرأ متتابعة وتثنى كل آية على ما قبلها، فلا يكمل اسم الفاتحة إلا بالآيات السبع، فلا يكمل اسم الفاتحة إلا بالآيات السبع لإلحاق بعض آياتها ببعض. فلو قدر أن أحداً قرأ السورة ولم يقرأ قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه لم يقرأ سورة الفاتحة ولا وقعت تثنية مبانيها كاملة. والآخر أنها تكون من المتان باعتبار المعاني، أنها تكون من المتان باعتبار المعاني لما فيها من رد أنواع من المعاني بعضها على بعض، لما فيها من رد أنواع من المعاني بعضها على بعض. فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين وقوله مالك يوم الدين من صفات الجلال الإلهي، وقوله الرحمن الرحيم من صفات الجمال الإلهي، من صفات الجمال الإلهي. والجلال والجمال اسمان واقعان في الخبر عن صفات الله، يراد منه أن الجلال يحدث عظمة وهيبة، أن الجلال يحدث عظمة وهيبة، والجمال يحدث لطفا ورحمة، والجمال يحدث لطفا ورحمة. وفيها أيضا أن الله سبحانه وتعالى جمع بين الحق والفضل، جمع بين الحق والفضل، فهي من أولها إلى قوله إياك نعبد في بيان حق الله، ومن قوله وإياك نستعين إلى تمامها في بيان فضل الله. والوجه الثالث في قوله والقرآن العظيم الذي أوتيته، وهو تأكيد لأعظميتها المذكورة في صدر الحديث، فإن معنى قوله القرآن العظيم أي المقروء العظيم، أي المقروء العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الحديث رواه مسلم، وهو حديث إلهي لروايته عن الله، ويقال فيه أيضا حديث رباني أو قدسي. ودلالته على فضل سورة الفاتحة من وجهين، أحدهما في قوله تعالى قسمت الصلاة، أحدهما في قوله تعالى قسمت الصلاة بتسمية الفاتحة صلاة، بتسمية الفاتحة صلاة إعطاء لجزئها اسمها أجمع، إعطاء لجزئها اسمها أجمع، فالصلاة كلها ردت إلى الفاتحة فيقال عن الفاتحة صلاة، تعظيما لمقامها في الصلاة، تعظيما لمقامها في الصلاة. وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والآخر في قوله بيني وبين عبدي نصفين، فمن فضل الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى جعلها نصفين، فنصف له ونصف لعبده، فأما النصف الأول فمن مبتدئها إلى قوله إياك نعبد، وأما النصف الثاني فمن قوله وإياك نستعين إلى تمام السورة. ثم شرع المصنف يفسر معاني الفاتحة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ القرآن. فمقصود المبسمل في فاتحة القرآن هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، أي أشرع في القراءة متلبساً بذكر اسم الله الرحمن الرحيم، أي أشرع في القراءة متلبساً بذكر اسم الله الرحمن الرحيم. ثم ذكر المصنف أن الاسم الأحسن الله علم على ربنا عز وجل فلا يسمى به غيره، ثم بين معنى الله فقال: ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة، أي من تألهه القلوب حبا وخضوعا، أي من تألهه القلوب حبا وخضوعا، فهي تتوجه إليه معظمة بالحب والخضوع، فهي تتوجه إليه معظمة بالحب والخضوع، فيكون مألوها لها، فيكون مألوها لها، أي متوجها إليه بالتأليه، أي متوجها إليه بالتأليه. ثم بين معنى الرحمن الرحيم فقال: اسمان من أسماء الله تعالى دالان على رحمته، إلى آخر ما ذكر. فالرحمن والرحيم يشتركان في كونهما اسمان لله دالان على صفة الرحمة، ويفترقان في صفة دلالتهما عليها. فاسم الرحمن يدل عليها حال تعلقها به، أي بذاته، فاسم الرحمن يدل عليها حال تعلقها به، أي بذاته في سعتها، فهو ذو الرحمة الواسعة. واسم الرحيم يدل عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليه، فهو ذو الرحمة الواصلة. قال الله في الأول: الرحمن على العرش استوى، وقال في الثاني: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما، واختاره ابن القيم في بدائع الفوائد، وأشرت إليه بقولي: ورحمة لله مهما إيش؟ ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم. أحسن. فسمه الرحيم فاز من سلم، ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم، فسمه الرحيم فاز من سلم. ثم ذكر أن أول هذه السورة الحمد لله رب العالمين، وهو مصير منه إلى مخالفة العد المشهور في قراءتنا، وهي رواية حفص عن عاصم. فالمثبت في المصاحف التي بأيدينا هو الموافق للعد الكوفي الذي تجعل فيه بسم الله الرحمن الرحيم الآية الأولى من سورة الفاتحة، ووفق ما ذكره المصنف فيكون مبتدأ الفاتحة هو قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، لحديث أبي هريرة المتقدم، فإن الله قال فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، ثم قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، فابتدأها الله بقوله: الحمد لله رب العالمين. فأول آية في سورة الفاتحة في أصح القولين هي قوله: الحمد لله رب العالمين. وتتم على هذا القول الثاني عدة الفاتحة سبعا، بقسمة الآية السابعة في عد الكوفيين آيتين، فتكون الآية السادسة: صراط الذين أنعمت عليهم، ثم تكون الآية السابعة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالعادون مجمعون على كون الفاتحة 7 آيات، وهذا بنص القرآن، ومختلفون في صفة العد. والمختار من القولين فيها أن مبتدأها هو قوله الحمد لله رب العالمين، فهي الآية الأولى، لا قوله بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ طيب، ماذا يترتب على هذا؟ نعم ابراهيم. الفرق بينهما أن الفاتحة المأمورة بقراءتها في الصلاة أمر إيجاب أو استحباب أو تفريق بين الجهل والسر، تكون من بسم الله الرحمن الرحيم وفق العد الكوفي، وأما وفق العد المدني الأول والثاني وغيره من أنواع العد فيكون مبدأها الحمد لله رب العالمين. ثم بين معنى الحمد فقال هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. فمدار الحمد على أمرين، أحدهما الإخبار عن محاسن المحمود وهي وجوه كماله، وجوه كماله، والآخر اقتران الإخبار بالحب والتعظيم، اقتران الإخبار بالحب والتعظيم. ثم بين أن قوله رب العالمين اسم إضافي، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، فالأسماء الإلهية باعتبار الإفراد والإضافة نوعان، أحدهما أسماء إلهية مفردة مثل الله والرحمن والرحيم، والآخر أسماء إلهية مضافة مثل رب العالمين ومالك يوم الدين وعالم الغيب وعالم الشهادة. وأشار إلى النوع الثاني وهو الأسماء الإضافية جماعة منهم قوام السنة الأصبهاني في كتاب الحجة، وابن تيمية في الفتاوى المصرية، وشيخنا ابن باز في بعض أجوبته، ونقل الثاني إجماع المسلمين على جواز دعاء الله به، ونقل الثاني إجماع المسلمين على جواز دعاء الله بها. ثم ذكر أن الرب في كلام العربي المالك والسيد والمصلح للشيء، فمداره على هذه المعاني الثلاثة، ذكره ابن الأنباري وغيره. فما وقع في كلام جماعة من أهل التفسير واللغة من الزيادة عليها فإنه يؤول إلى واحد منها، وقد بلغها أحمد بن أحمد السجاعي الأزهري 30 معنى في منظومة لطيفة له، من تأملها وجد أن المعاني 27 الزائدة على 3 ترجع إليها. ثم ذكر أن العالمين جمع عالم، وهو اسم للأفراد المتجانسة من المخلوقات، أي الأفراد المشتركة في جنس واحد، فكل جنس منها يطلق عليه اسم عالم، فيقال عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن. فاسم العالم في كلام العرب يتعلق به شيئان، فاسم العالم في كلام العرب يتعلق به شيئان، أحدهما كون الموصوف به مخلوقا، كون الموصوف به مخلوقا، فكل عالم مخلوق، فكل عالم مخلوق، والآخر كون تلك المخلوقات تجتمع في جنس واحد، كون تلك المخلوقات تجتمع في جنس واحد، فبينها صلة في أصل جامع، فبينها صلة في أصل جامع. وإذا لم تنتظم المخلوقات في أصل جامع لم تسمى عالما، فليس كل مخلوقات الله عوالم، فإن مخلوقات الله نوعان، أحدهما مخلوقات أفراد، مخلوقات أفراد لا ثانية لها، مخلوقات أفراد لا ثانية لها، مثل إيش؟ ما الجواب يا أحمد؟ أحسن، كالعرش والكرسي الإلهيين، كالعرش والكرسي الإلهيين. فإن الناس كافة من أهل الإسلام مطبقون على أن العرش الإلهي وكرسي الله سبحانه وتعالى واحد، والآخر مخلوقات عوالم، وهي المخلوقات المشتركة في جنس واحد كالتي سمينا. ثم بين المصنف أن ربوبية الله لم تنتج ظلما، بل مضمونها العناية بالخلق ورحمتهم، ولهذا وصف نفسه بقوله الرحمن الرحيم، فهو رحمن وسعت رحمته جميع الخلق، رحيم يوصل رحمته إليهم. فإن الله لما ذكر في صدر السورة عموم رحمته الخلق في قوله الحمد لله رب العالمين، وهي متضمنة كمال قدرته عليهم وتمام ملكه، أردفها بقوله الرحمن الرحيم للإعلام بأن ربوبيته سبحانه وتعالى لم تنتج ظلما، بل حقيقتها العناية بالخلق ورحمتهم واللطف بهم. ثم أكد ربوبيته بقوله مالك يوم الدين، وهو يوم الحساب على الأعمال، وتفسيره في قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فهو يوم القيامة. والدين مركب من أمرين، أحدهما الحساب وهو مقدمة، والآخر الجزاء وهو خاتمة، فالناس يحاسبون ثم يجزون على أعمالهم. ثم ذكر المصنف أن الله خص يوم القيامة بالذكر لأنه يظهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام الظهور. فالدنيا دار ادعاء الأملاك، فالناس يدعون لهم أملاكا، وأما في الآخرة فلا أحد يدعي ملك شيء، كما قال الله تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلق قاطبة يتجردون من أملاكهم، فلا ينبس أحد ببنت شفة في الآخرة أنه يملك شيئا، والله مالك الأيام جميعا، إلا أن الخلق في الدنيا ينازعون بدعوى الأملاك، وأما في الآخرة فقد تبين الأمر لكل ذي عينين أو ألقى السمع وله قلب شهيد. ثم بين معنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فقال أي نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وإفراده سبحانه بالعبادة والاستعانة مستفاد من تقديم الضمير المنفصل، فأصل الكلام نعبد الله ونستعين به، ثم لما قدم ما حقه التأخير فقيل إياك نعبد وإياك نستعين، كان المراد إفادة حصر العبادة والاستعانة به سبحانه وتعالى، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا. وهذا الاختصاص هو الذي يسميه علماء البلاغة بالحصر أو بالقصر. ثم بيّن المصنف معنى العبادة فقال: وعبادة الله تأله القلب له بالحب والخضوع. فتوجه القلب إلى الله محبة وخضوعا يسمى عبادة. والمأمور به الذي تصدق به دعوى العبادة أن تكون وفق خطاب الشرع. فحقيقة عبادة الله شرعا هي امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. وهذا هو المعنى العام للعبادة. فإن عبادة الله ذات معنيين شرعا. أحدهما المعنى العام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع. والآخر المعنى الخاص، وهو التوحيد. فإذا أطلق اسم العبادة في خطاب الشرع فالمراد به التوحيد. ومنه قول ابن عباس رضي الله عنه: كل ما أمر به في القرآن من العبادة فهو التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. فمثلا قوله تعالى في صدر القرآن، وهو أول أمر في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا رب يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي وحدوا. وثبت هذا عن ابن عباس عند ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية. ثم ذكر المصنف معنى الاستعانة فقال: والاستعانة به هي طلب العبد العون منه في الوصول إلى المقصود. ثم بيّن تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: ثم قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا إليه وثبتنا عليه حتى نلقاه. فهداية الصراط المستقيم المسؤولة من الله نوعان. فهداية الصراط المستقيم المسؤولة أي المطلوبة من الله نوعان. أحدهما هداية وصول إليه، هداية وصول إليه. والآخر هداية ثبات عليه، والآخر هداية ثبات عليه. فالعبد يسأل ربه داعيا له أن يهديه إلى الصراط المستقيم بالوصول إليه، ثم يكر بالسؤال مرة ثانية بعد وصوله إليه بأن يثبته الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا هو السر في كون العبد يكرر سؤال الله سبحانه وتعالى الهداية إلى الصراط المستقيم مع كونه مهديا بالإسلام. لأنه إذا هدي بالوصول إلى الصراط المستقيم فهو مفتقر أتم الافتقار إلى سؤال الله الثبات عليه. فكم ممن وصل إلى الصراط المستقيم ثم لم يثبت عليه. فالقلوب بين الصبعين من أصابع الله، ما شاء منها أقامه وما شاء منها أزاغه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى. ثم فسر الصراط المستقيم فقال: وهو الإسلام، لحديث النواس بن سمعان عند أحمد في حديث طويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام. رواه أحمد وإسناده حسن. ثم قال في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، المتبعين للإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأضيف الصراط إليهم لأنهم سالكوه، وأضيف الصراط إليهم لأنهم سالكوه، فهم الذين شرعوا فيه وأقبلوا بقلوبهم عليه، فاستحقوا الإنعام من الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي رضيه لهم وأمرهم باتباعه. فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا.
فالصراط المستقيم وقع في القرآن إضافته على وجهين، أحدهما إضافته إلى الله كقوله وأن هذا صراطي مستقيما، لأنه واضعه الذي شرعه، لأنه واضعه الذي شرعه، والآخر إضافته إلى الخلق، إضافته إلى الخلق كقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم لأنهم سالكوه السائرون فيه، لأنهم سالكوه السائرون فيه. ثم قال في قوله تعالى غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود، ومن عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم ففيه شبه منه، ولا صراط الضالين الذين تركوا الحق عن جهل إلى آخر كلام. فالخارجون عن الصراط المستقيم نوعان، فالخارجون عن الصراط المستقيم نوعان، أحدهما العارفون بالحق التاركون العمل به، العارفون الحق التاركون له، والآخر الجاهلون الحق العاملون بغير علم، الجاهلون الحق العاملون بغير علم. وكل نوع فيه طائفتان، وكل نوع فيه طائفتان. فالنوع الأول وهم العالمون الحق التاركون للعمل طائفتان، الطائفة الأولى طائفة أصلية وهم اليهود، طائفة أصلية وهم اليهود، والآخر طائفة تابعة، أو الطائفة الثانية طائفة تابعة، وهم من عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم، وهم من عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن علم. والنوع الثاني وهم الجاهلون الحق العاملون بغير علم طائفتان أيضا، فالطائفة الأولى طائفة أصلية وهم النصارى، والطائفة الثانية طائفة تابعة، وهم من عدل عن الصراط المستقيم من هذه الأمة عن جهل. واستحق أهل النوع الأول الغضب فسموا إيش؟ المغضوب عليهم. واستحق أهل الطائفة أهل النوع الثاني الضلال فسموا الضالين. وكل طائفة وكل نوع له قدر من وصف النوع الآخر، فاليهود المغضوب عليهم ومن كان له بهم شبه من هذه الأمة هم أيضا ضلال، والنصارى الضلال هم ومن تبعهم ومن شابههم من هذه الأمة هم أيضا مغضوب عليهم، لكن جعل لكل طائفة ما غلب عليها من الوصف، لكن جعل لكل طائفة ما غلب عليها من الوصف.
نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الإخلاص. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه الصورة لنفسه، آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم، ومن كماله لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفواً أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الإخلاص، وابتدأه بذكر فضلها لما تقدم من أن تقديم الفضل يحمل النفوس على التشوف إليه، أي التطلع إليه والرغبة فيه، فذكر حديثين في فضلها. فالحديث الأول عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيعجز أحدكم الحديث؟ رواه مسلم. ودلالته على فضل سورة الإخلاص في قوله تعدل ثلث القرآن، في قوله تعدل ثلث القرآن. وأحسن ما قيل في بيان التثليث أن القرآن ثلاثة أقسام، فالقسم الأول خبر عن الخالق، والقسم الثاني خبر عن المخلوق، والقسم الثالث خبر عما يجب على المخلوق للخالق، خبر عما يجب على المخلوق للخالق من الأمر والنهي، من الأمر والنهي. وهذا معنى كون القرآن مشتملا على التوحيد والقصص والأحكام، وهذا معنى قول أن القرآن مشتمل على التوحيد والقصص والأحكام. فالتوحيد في القسم الأول، والقصص في القسم الثاني، والأحكام في القسم الثالث، وسورة الإخلاص مفردة في القسم الأول، فهي خبر عن الخالق سبحانه وتعالى لم يمزج بغيره، فصارت بهذا الاعتبار ثلث القرآن. والحديث الثاني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا، الحديث رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن. ودلالته على فضل سورة الإخلاص ما فيه من بيان اشتمالها على تقرير وحدانية الله، ما فيه من تقرير اشتمالها على وحدانية الله الدالة على كماله، الدالة على كماله، المباين الخلق في النسبة إلى الآباء، المباين الخلق في النسبة إلى الآباء. فإن مما جرت به عادة الخلق أن المرء يجذب له كمالا من نسبه لأب معظم، أن المرء يجذب إليه كمالا من نسبه إلى أب معظم، والله مستغن لكماله عن هذا، والله مستغن لكماله عن هذا. وأما عادة العرب فنصف كمال الرجل عندهم أبوه، فنصف كمال الرجل عندهم أبوه، فكانوا يمدحونه وإن كان ناقصا بالأب، ويذمونه وإن كان كاملا بإيش؟ بالأب. ثم ذكر تفسير هذه السورة فقال: لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، فتخليص هذه السورة لله سبحانه وتعالى تنويه بالإخلاص الذي أمرنا به، وحقيقته شرعا إيش؟ إيش معنى الإخلاص شرعا؟ تذكر الضابط؟ الضابط النظم يعني. وحقيقته شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله، وإليه أشرت بقولي إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن، إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. ثم قال آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال قل هو الله أحد، أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المتفرد بالكمال، المتفرد أي المنفرد بالكمال، المتفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فلا يشاركه فيها أحد. فأحديته سبحانه وتعالى كائنة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فأحديته سبحانه كائنة في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. ثم قال وأنه هو الله الصمد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. فصمدية الله تجمع أمرين، وصمدية الله تجمع أمرين، أحدهما كماله في نفسه فهو السيد الكامل، كماله في نفسه فهو السيد الكامل، والآخر افتقار الخلق إليه، افتقار الخلق إليه، فهو مقصودهم الذي يتوجهون إليه في قضاء الحوائج، فهو مقصودهم الذي يتوجهون إليه في قضاء الحوائج. ثم قال لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى، لأن حقيقة الوحدانية أن يكون الله واحدا في ذاته، واحدا في أسمائه، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله، فلا يكون أحد مكافئا له عز وجل.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الفلق. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعاذة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق الله من المخلوقات، وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه الصورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا.
ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة تفسير سورة الفلق، وابتدأه بذكر فضلها وقرنه بفضل تابعتها وهي سورة الناس لاجتماعهما في اسم المعوذتين. فذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة؟ الحديث رواه مسلم. ودلالته على فضل المعوذتين في قوله: لم يرى مثلهن قط. ثم فسر هذا فقال: ومعنى لم يرى مثلهن قط في الاستعاذة بهن، فأكمل ما يستعيذ به المرء إذا خاف شيئا أن يقرأ سورة الفلق والناس. قال: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، أي جاء موضع نومه من الليل، أي جاء موضع نومه من الليل كل ليلة، فكان يقرأ صلى الله عليه وسلم سورة الإخلاص والمعوذتين في نوم الليل، لأن اسم المأوى في الفراش عند العرب هو نوم الليل فقط، فالعرب لم تكن تتخذ لنوم النهار فراشا، فالعرب لم تكن تتخذ لنوم النهار فراشا، لأنهم يذهبون في حوائجهم ومقاصدهم، فربما ناموا في أسواقهم أو ناموا في مراعي إبلهم أو غير ذلك. قال: جمع كفيه، أي جعل إحداهما حذاء الأخرى، أي موازية لها على هذه الصفة، فيسند إحداهما بالأخرى ولا يجعلها في باطنها، فإن هذا يسمى إيش؟ ضمًا، فإن هذا يسمى ضمًا، وإنما يحصل ما ذكر في الحديث من الجمع بجعل إحداهما حذاء الأخرى. قال: ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين. والنفث هواء مع ريق لطيفة، هواء مع ريق لطيفة، فإن جرد من الريق اللطيفة سمي نفخا، سمي نفخا، وهذا النفث يكون بعد قراءة السور، وهذا النفث يكون بعد قراءة السور، لأن المقصود وصول بركة الريق الممزوجة بكلام الله، لأن المقصود وصول بركة الريق الممزوج بكلام الله سبحانه وتعالى. قال: ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، أي يمسح بهما ما استطاع من جسده دون تكلف باعتبار ما يحصل من وصول يديه إلى مواضع جسده، فيقرأ سورة الإخلاص ثم ينفث 3 ثم يمسح، ثم يقرأ سورة الإخلاص ثم ينفث 3 ثم يمسح، ثم يقرأ سورة الإخلاص ثم ينفث 3 ثم يمسح، ثم يعيد كذلك مع سورة الفلق والناس. قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أي مرض يقرأ على نفسه المعوذات بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. ففي هذه الجملة 3 فضائل لسورة الفلق والناس: الفضيلة الأولى أنهما أكمل التعويذات، أنهما أكمل التعويذات، والفضيلة الثانية استعمالهما للحفظ عند النوم بالليل، استعمالهما للحفظ عند النوم في الليل، والفضيلة الثالثة استعمالهما في دفع المرض، استعمالهما في دفع المرض. وهاتان السورتان تسميان المعوذتين والمعوذات، تسميان المعوذتين والمعوذات، فالتثنية باعتبار كونهما سورتين، باعتبار كونهما سورتين، والجمع باعتبار ايش؟ باعتبار أمرين، أحدهما باعتبار الآيات فهي جمع، والآخر باعتبار الشرور التي تعوذ منها، والآخر باعتبار الشرور التي تعوذ منها، ونكمل الدرس بعد الأذان بإذن الله تعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
في فائدة بنفيد بها الشيخ عبد الباسط الذي أذن. إذا شرع المؤذن يؤذن ورأى أن اللاقط مغلق وقد مضى منه قوله الله أكبر الله أكبر ثم فتح اللاقط، فماذا يقول أحمد؟ ها؟ كيف يكمل الأذان؟ شو يقول يعني؟ ما يبتدي من جديد، لماذا؟ وما هي المسألة المذكورة عند الفقهاء في هذا؟ يعيده لأنه ما حصل الإسماع. تكبيرات أربع، إذا كبر وكبر أربع باتفاق الجن والإنس كبر أربع، لكن اثنتين ما سمعت في خارج المسجد، اثنتان سمعتا. قال الفقهاء: وإذا ابتدأ الفاتحة في صلاة جهر مسرا بها ثم ذكر أتمه. يعني إذا الإنسان الآن في صلاة المغرب وأنت إمام، قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ذكرت أن الصلاة جهرية، فماذا تقول؟ مالك يوم الدين، فأنت تكمل. فمن شرع في الأذان وانقطع اللاقط، مثلا الشيخ عبد الباسط مره جاء وفتح الاذان فتح اللاقط وبذكر الله اكبر الله اكبر، لما جاء حي على الصلاه انقطع اللاقط، انفصل الاسلاك، تعرفون الصوتيات هذه، وصل حي على الصلاه والناس يسمعون ثم انقطع بعد ذلك، يكمل ولا يصلح اللاقط ثم يرجع للاذان الاول؟ يكمل، يبني على أداني. هذه فائدة الشيخ الباسط وفائدة الإخوان جميعا. ثم قال المصنف في تفسير سورة الفلق: أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، أي في قوله قل هو الله أحد، فهو أمر بالبلاغ. وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم. فالاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. ثم قال في قوله تعالى برب الفلق وهو الصبح: من شر ما خلق، من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر، إذ ليس كل مخلوقات الله فيها شر. مثل إيش؟ كالملائكة والجنة، كالملائكة والجنة. فيكون قوله تعالى من شر ما خلق من العام الذي أريد به الخصوص، أي من شر كل مخلوق فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه، لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. فالغاسق هو الليل. وشاهده ما رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر ثم قال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. فجعل القمر علامة له، أي علامة لليل، لأن ظهور القمر مع وجود سلطانه لا يكون إلا في الليل، لأن ظهور القمر مع وجود سلطانه لا يكون إلا في الليل. فليس مراده صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من القمر، بل الاستعاذة من شر ما يكون في الليل الذي علامته القمر. ثم قال في قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحل من الرجال والنساء. فالتأنيث في قوله النفاثات باعتبار الأنفس لا باختصاص الآية بالنساء، والأنفس جنس يشمل الرجال والنساء على حد سواء. قال اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. فالسواحر من الرجال والنساء يعمدون إلى جعل السحر عقدا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، ويسمى هذا سحر العقد، وهو أشد أنواع السحر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم قال في قوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة على محسوده، استعاد منه إذا ثار حسده وبرز، أي ظهر حسده وبان. والحسد هو كراهية وصول النعمة للعبد، كراهية وصول النعمة للعبد ولو لم يتمنى زواله. فمجرد كراهية العبد وصول نعمة إلى غيره يسمى حسدا، فإذا اقترن بتمني الزوال صار أعظم في الشر. ثم قال وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما، في قوله من شر ما خلق. قال ومن أصولها خصوصا، وذلك فيما تلاه من الآية، وهي شرور الليل والحسد، الليل والسحر والحسد، شرور الليل والسحر والحسد. نعم.
أحسن الله إليكم. تفسير سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه الصورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم برب الناس، وهو سيدهم المالك المصلح لهم، مالك الناس، ملك الناس، وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاد منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه، ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. ثم بحمد الله
ختم المصنف وفقه الله هذه النبذة المختصرة بتفسير سورة الناس، فقال: مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له: قل أعوذ، أي ألجأ وأعتصم، على ما تقدم من كون الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام. ثم قال: برب الناس، وهو سيدهم المالك والمصلح لهم، وفق ما ذكرناه من معاني الرب، وأنها ترجع إلى ثلاثة معان هي المالك والسيد والمصلح للشيء القائم عليه. ثم قال في قوله تعالى: ملك الناس وملكه من ربوبيته، فقوله برب الناس يندرج فيه ملكه، لكن الملك من أعظم مشاهد الربوبية، وأعظم مشاهد الربوبية المكرر ذكرها في القرآن أربع: أولها الخلق، وثانيها الملك، وثالثها الرزق، ورابعها تدبير الأمر. تدبير الأمر وهو تصريف شؤون الخلق. ثم قال في قوله تعالى: إله الناس معبودهم بحق. ثم قال في قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان، فإنه المختص بالوسوسة، والمراد به هنا الشيطان الجني دون الشيطان الإنسي، لأن الشيطان الإنسي لا يوسوس، فالوسوسة إلقاء باطن، فالوسوسة إلقاء باطن، والشيطان الجني يكون إلقاؤه، الشيطان الإنسي يكون إلقاؤه باطن أم ظاهر؟ يكون إلقاؤه ظاهرا، ويسمى وشوشة، ويسمى وشوشة. فإلقاء الشياطين نوعان، فإلقاء الشياطين نوعان، أحدهما إلقاء باطن وهو للشيطان الجني ويسمى وسوس، إلقاء باطن وهو للشيطان الجني ويسمى وسوس، والآخر إلقاء ظاهر وهو للشيطان الإنسي ويسمى وشوشة. وكونه وشوشة أي في سر وخفاء، أي في سر وخفاء، فهذا الأصل فيما تلقيه شياطين الإنس، فهذا هو الأصل فيما تلقيه شياطين الإنس. فإن قال قائل: فقد سرنا اليوم نرى شياطين الإنس يلقون شرورهم وشوشة ولا علانية؟ علانية. فالجواب أن ما يخفونه من الشر الذي يريدونه أعظم، أن ما يخفون من الشر الذي يريدونه أعظم، ولكنها حبائل الشيطان التي يأخذ بها الخلق شيئا فشيئا. ثم قال في قوله تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. وهذه هي حقيقة الوسوسة، فالوسوسة تحسين الشر وتقوية إرادته، تحسين الشر وتقوية إرادته، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، وتقبيح الخير والتثبيط عنه، والتثبيط هو الحبس والمنع والتخريب، والحبس والمنع والتخريب. قال: فإذا استعاذ منه العبد تأخر، أي رجع واندفع عنه. والخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. والجاري في ألسنة الناس عند ذكر الشيطان اتقاء شره ثلاثة أنواع، والجاري في ألسنة الناس عند ذكر الشيطان اتقاء شره ثلاثة أنواع: أولها الاستعاذة منه بأن يقول نعوذ بالله من الشيطان، بأن يقولوا نعوذ بالله من الشيطان، وهذا ما حكمه؟ مستحب، وهذا مستحب. وثانيها لعنه، وثانيها لعنه بأن يقولوا إيش؟ لعنة الله على الشيطان، أو أضلني الشيطان لعنه الله، ما حكمه؟ يتكلم يرفع يدي علشان نعرف منين جاي الإرسال.
نعم، ما الدليل؟
أحسن. وهو جائز، وهو جائز لما ثبت في الصحيح واللفظ لمسلم أن شيطانا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألعنك بلعنة الله، فهذا يدل على أن لعن الشيطان جائز. وثالثها ذكره بغير الاستعاذة واللعن، ذكره بغير الاستعاذة واللعن، مثل حتى الاستعاذة الدعاء عليه، لكن مثال لذلك قلنا ذكره بغير الاستعاذة واللعن، مثل إيش؟ مثل قولهم الله يأخذ الشيطان، الله يهلك الشيطان، الله يقلع الشيطان، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب ما حكمه؟ ما الجواب؟ لماذا؟ ها؟ ايش؟ طيب وش الدليل؟ ما يصلح هذا، انت تحضر الدروس ومنتهى، لازم هذه تجيبها بالدليل، هذه مسألة تخفى على الناس. الجواب ان هذا مكروه لما ثبت من حديث ابي المليح عن ابيه ان رجلا كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فعثر الحمار فقال الرجل تعس الشيطان، يعني ايش؟ هلك الشيطان، تعس هي الهلاك، تعس الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل أعوذ بالله من الشيطان فإنه يتصاغر حتى يكون كالذباب. فالشيطان إذا دعي عليه بغير الاستعاذة واللعن تعاظم وقال قد فعلت شيئا، وهو أحقر من ذلك، قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فإذا دعا المرء بقوله الله يأخذ الشيطان، الله يهلك الشيطان، تعاظم الشيطان فلم يحصل المقصود من الدعاء عليه وعظم شره. فإذا قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان تصاغر الشيطان حتى يكون كالذباب. وانظروا إلى كيد الشيطان في صرف الناس عن المأمور به شرعا إلى ما يعظم به شره. الآن أكثر الناس تسمعهم حتى في مزحهم يقول الله يأخذ شيطانك، الله يقلع شيطانك، فالشيطان يتعاظم بهذا، ما حصل المقصود، لكن الإنسان دائما يستعيذ، فالاستعاذة هي المأمور بها شرعا، واللعن بيان الجواز، فالاستعاذة هي الحصن الأعظم من شر الشيطان الرجيم. ثم قال ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس، فالشيطان الجني يوسوس في صدور الخلق من الجنة والناس. فاسم الناس يشمل الجن والإنس، فاسم الناس يشمل الإنس والجن، ذكره ثعلب وغيره، ذكره ثعلب واسمه أحمد بن يحيى، لأنه من النوس وهو الحركة والاضطراب. فقوله تعالى من الجنة والناس أي صدور الجن والإنس، فيكون قوله والناس من عطف العام على الخاص، فالناس إنس وجن، والجنة هي الجن. وختم المصنف كتابه بقوله تم بحمد الله حمدا لله في المنتهى كما حمد في المبتدأ، الحمد لله رب العالمين. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع مفتاح السعادتين في تفسير الفاتحة والإخلاص المعوذتين في البياض الثاني. بياض ولا فراغ؟ بياض. الفراغ مو عند أهل العلم، فراغ مو عند أهل العلم، وإنما هذا بياض يسمى بقراءة غيره. صاحبنا والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته. وجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ الثلاثاء التاسع. التاسع كامل التاسع. التاسع. ليلة التاسع من ذي القعدة ولا القعدة؟ طيب كلكم صحيح. هي القعدة والقعدة، لكن الأفصح مثل الحجة والحجة، والأفصح في القعدة فتح القاف، والأفصح في الحجة كسر إيش؟ الكسر الحاء، كسر الحاء. من سنة 38 و400 ألف بمسجد إيش؟ العقيل بمدينة الطائف. وهذا آخر هذا المجلس، ولقاؤنا غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر في شرح أصول السنة للإمام الحميدي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.